أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم ارزقنا البر والتقوى، اللهم ارزقنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم واحشرنا تحت لواء سيد المتقين وخليلك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن نحن مأمورون بتدبر القرآن، وعلى قدر فهمك للقرآن وعلى قدر إحاطتك بمعاني ألفاظ القرآن وعلى قدر علمك بعلوم القرآن، على قدر خشوعك في الصلاة وعلى قدر استمتاعك عند التلاوة، فاللهم فهمنا القرآن ومتعنا القرآن واجعلنا من الخاشعين في الصلاة، برحمتك يا رحمن يا رحيم. وهذه سورة من كتاب الله عز وجل، من قصار السور، يحفظها الكبير والصغير، ونسمعها كثيرا في الصلوات وفي التلاوات، ألا وهي سورة القارعة. وسورة القارعة سورة مكية نزلت قبل الهجرة وفي مكة، وهي 11 آية، 11 آية إذا حفظتها يرقيك ربنا بها في الجنة 11 درجة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله! هذا جعل بعض أهل العلم يقولون درجات الجنة 6236 درجة على عدد آيات القرآن، وما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماوات والأرض. ينظر المؤمن وهو في الجنة إلى الأفق الغابر إلى أعلى، فيرى شيئا يتلألأ كأنه النجم البعيد، فيقول: ما هذا يا رب؟ فيقول: هذه درجة أخيك فلان ابن فلان في الجنة. فاللهم اجعلنا من أهل الدرجات العلى في الجنة. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، برحمتك يا رحمن. سورة القارعة سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، بل ونزلت في مكة، عدد آياتها 11 آية، موضوعها الحديث عن القيامة وعن أهوالها وعن حال الناس يوم القيامة وعن ميزان الآخرة. يقول جل جلاله: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ والقارعة هي القيامة، فمن أسماء القيامة القارعة، فهي القارعة والزلزلة والطامة والصاخة ويوم الدين ويوم القيامة. أسماؤها فوق 30 اسم، وكلها أسماء تحمل من التهويل ما الله به عليم: القارعة، الحاقة، الطامة، الصاخة، القيامة، الساعة، يوم الدين. أسماؤها كما قلت فوق 30 اسم، كما جاء في القرآن وفي صحيح السنة. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ استفهام الغرض منه التفخيم والتعظيم والتهويل، كقول ربنا: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ والقارعة. سميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع بأهوالها القلوب والأسماع، والقرع يعني الضرب الشديد، يعني الضرب بشدة مع الاعتماد في الضرب. الله عز وجل عندما خلق الكون وضع نظاما عجيبا لا يختل. السماء من فوقك مشحونة بملايين الملايين من الكواكب والكويكبات والنجوم والشموس والأقمار، وتسير كلها كما قال ربنا: وكل في فلك يسبحون. الكل يسبح، وما اصطدم نجم بنجم، وما اصطدم كوكب بكوكب نظام وضعه البديع القدير القوي جل جلاله. قال ربنا: والسماء رفعها ووضع الميزان. كل شيء في الكون بميزان. قال جل جلاله: الشمس والقمر بحسبان. وحسبان أبلغ من كلمة بحساب، لأنها صيغة مبالغة على وزن فعلان. تقول: فلان جائع وفلان جوعان، أيهما أشد جوعا من الآخر، الجائع أم الجوعان؟ الجوعان. فلان غاضب وفلان غضبان، أيهما أشد غضبا؟ الغضبان. صيغة مبالغة على وزن فعلان. ربنا يقول: الشمس والقمر بحسبان، بحساب في منتهى الدقة. لو اقتربت الشمس من أرضنا شبرا لاحترقنا، لو ابتعدت عن أرضنا شبرا لتجمدنا. القمر لو اقترب شبرا أو ابتعد شبرا فإما أن ينزل بنا المد فنغرق، أو الجزر فتغور المياه ونهلك. من الذي وضع الشمس والقمر بميزان؟ إنه الله. من الذي جعل حركة الشمس والقمر بحسبان؟ إنه الله. ربنا لما خلق الكون خلقه بميزان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله. فإذا أراد الله عز وجل أن يقيم الساعة أمر هذا النظام أن يختل. عندها السماء تنفطر والكواكب تنتثر والبحار تفجر والقبور تبعثر والشمس تكور والنجوم تنكدر والجبال تصير والسماء تنشق والأرض تزلزل وتلقي ما فيها وتخرج ما في بطنها، كما قال ربنا: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت فاختلط مالحها بحلوها، أو انفجرت يعني تنفجر بالنيران. وأهل العلم يقولون: أجواف المحيطات فيها من البراكين ما الله به عليم تنفجر، والكواكب تنتثر، والقبور تبعثر، والشمس تكور. قال ابن عباس: تكور كالعمامة ويلقى بها في النار، بل تجمع الشمس مع القمر ويلقى بهما في النار، كما قال ربنا في سورة القيامة: وجمع الشمس والقمر يلقيان في النار. الشمس أكبر من الكرة الأرضية 50 مليون مرة. الشمس تكور ويلقى بها في النار، فهل تصورتم جحيم النار وبعد قعر النار؟ اللهم حرمنا على النار. إذا أراد ربنا أن يقيم الساعة أمر هذا النظام الكوني أن يختل، فيحصل دمار رهيب. تصطدم الكواكب ببعضها والنجوم ببعضها والأرض تزلزل والبحار تفجر والجبال تنسف، كما قال ربنا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ينتج عن كل هذا الدمار أصوات رهيبة تقرع الأسماع وتقرع القلوب بأهوالها وجحيمها، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة على المسلمين، لا تقوم الساعة وفي الأرض واحد يقول الله الله كما قال رسول الله. وربنا أرحم بعباده المؤمنين من أن يروا هذا الجحيم الرهيب. القارعة، ما القارعة؟ العرب أيضا يسمون المصيبة قارعة، يقولون: إن قوم فلان أصابتهم قارعة من قوارع الدهر، يعني نزلت بهم مصيبة. وربنا يقول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني مصيبة. والقيامة مصيبة عظيمة على رؤوس من تقوم عليهم، وأي مصيبة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ثم بين الله لنا حال الناس عند قيام الساعة، فقال جل جلاله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. من شدة الأهوال يصبح الناس كالفراش الذي يطير إلى غير جهة، يطير في كل اتجاه. الفراش، البعوض، الذباب. إذا قمت وذببت بعض البعوض لا يطير في اتجاه واحد، إنما يطير في كل اتجاه. فالناس من شدة الأهوال كل أحد يبغي النجاة ولا يدري أين سبيلها، أين طريقها، فيجرون في كل اتجاه كالفراش المبثوث. وعند قيام الساعة يخرج الناس من قبورهم كالفراش المبثوث من شدة الخوف، كل يخرج من قبره يريد أن يجري في أي اتجاه يبغي النجاة. وصف ربنا الناس يوم القيامة أيضا بالجراد، فقال جل جلاله: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث، يعني المقابر، كأنهم جراد منتشر. وصفهم مرة كالفراش المبثوث وأخرى كالجراد المنتشر. حالهم عند قيام الساعة كالفراش المبثوث، يجرون في كل اتجاه يبغون النجاة ولا يدرون أين طريق النجاة. حالهم عند خروجهم ابتداء من القبور كالفراش المبثوث، لكن الآخرة وضع ربنا لها نظام، وكل أحد منا يسوقه إلى أرض المحشر ملكان، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الجراد إذا طار يطير في نظام وله قائد وفي أسراب، فإذا خرجنا من القبور تستقبلنا الملائكة تسوقنا في نظام كالجراد المنتشر إلى أرض الحساب، حيث العرض على الله عز وجل. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تدري ما هو العهن؟ الصوف. المنفوش يعني المندوف الممزق الهايش. قال بعض أهل العلم: العهن هو الصوف الملون. الجبال العظيمة التي يبلغ ارتفاع بعضها آلاف الأمتار، ويبلغ عرض بعضها عشرات الكيلومترات، تصبح في الآخرة من شدة الأهوال كالصوف المكرور، كالعهن المنفوش، الصوف الملون المكرور. قال ربنا: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. جبال سوداء، جبال حمراء، جبال بيضاء، على اختلاف الدرجات. وتنظر إلى الرخام الذي يخرج من الجبال، تقطع الصخور وتعالج ويصنع منها رخام، تدهش من جميل صنع الخالق جل جلاله. كل هذا الجمال في هذه الجبال سبحان الخالق. فإذا قامت الساعة الجبال الصلبة القوية العتيدة أوتاد الدنيا تصبح كالفراش المبثوث، تصبح كالعهن المنفوش. فهل تصورتم أهوال القيامة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كما قال ربنا وسيرت الجبال فكانت سرابا كما قال ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يزيلها من مكانها صفصف يعني مستوي يصبح مكانها مستوي لا ترى فيها منخفض ولا مرتفع لا عوج ولا أمتا قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم حال الناس في الآخرة فهذا شقي وهذا سعيد وهذا فرح مسرور وهذا بائس محزون وهذا فائز وهذا خاسر وهذا يقول ها أم اقرأوا كتابي وآخر يقول يا ليتها كانت القاضية قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية اللهم اجعلنا من أهل العيشة الراضية في الدنيا والآخرة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية في الآخرة ميزان حقيقي له كفتان ولسان وهذا من الغيب ومن أمور الآخرة الثابتة بالقرآن والسنة والتي نؤمن بها ميزان كما قال ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لو أن عملك في وزن خردلة يوزن في الميزان ميزان رهيب يزن حتى مثقال الذرة من العمل من خير أو شر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ميزان رهيب ما الذي سيوزن في الميزان وما معنى فأمه هاوية وما هي الأعمال التي تثقل في الميزان نمر على هذا على جناح السرعة في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فالآخرة فيها ميزان توزن فيه أعمال العباد والسؤال ما الذي يوضع في الميزان؟ قال بعض أهل العلم تجسم أعمال العباد وتوضع في الميزان الله جعل لكل عمل ثقل معين عملك يجسم ويوضع في الميزان والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فالنبي أخبر أن العمل نفسه هو الذي يوضع في الميزان والحديث رواه الشيخان في الصحيحين قول الثاني قال لا الذي يوزن صحيفة الأعمال وكل أحد منا سيأخذ في الآخرة كتابه، السعيد يأخذه بيمينه والشقي البائس يأخذه بشماله أو من وراء ظهره، وعندها يدعو ثبورا، يعني يدعو على نفسه بالهلاك. اللهم يمنا كتابنا. قالوا الصحيفة هي التي توضع في الميزان، والدليل حديث البطاقة الذي رواه أبو داود والحديث صحيح، يؤتى بعبد يوم القيامة هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. تصور كتابه 99 سجل، كل سجل اخره عند منتهى البصر. شوف انت عينيك تشوف على بعد قد ايه، كيلو، 1000 متر، 100 متر، السجل الواحد مثل مد البصر، وهذا نشر له 99 سجلا، فوضعت في الميزان. كتاب رهيب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا. سيسألك الله عن كل لفظة وعن كل خطوة وعن كل نظرة وعن كل خطرة. اللهم سلم سلم، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. فينشر له 99 سجلا، فترجح كفة السيئات، ثم تخرج له بطاقة فيها توحيده، مكتوب فيها لا إله إلا الله، والرجل مسلم وموحد، لكن سيئاته، وله أعمال صالحة، لكن سيئاته غلبت. فيقال له احضر وزنك وتخرج البطاقة، فيقول يا رب وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لن تظلم، احضر وزنك. فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فترجح وتطيش كفة السيئات بسجلات المعاصي، ولا يثقل مع اسم الله شيء، هكذا قال الرسول. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا عليه. الشاهد أن هذا الحديث أثبت أن الذي يوزن صحيفة الأعمال، الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. قال بعض أهل العلم، وهذا القول الثالث، بل الذي يوزن في الميزان هو الإنسان نفسه، حضرتك بشحمك ولحمك يحملك الملك ويضعك في الميزان. شوف وزنك قد إيه في الآخرة. الناس في الدنيا يزنون الناس بتوافه الأمور، اللي معاه قرش يسوى قرش، حتى لو كان فاجر. تعرف بتكلم مين؟ تعرف انا ابن مين؟ انت عارف انا ايه اكون؟ انت عارف انا من عيلة مين؟ ينتفخون على بعضهم بالاموال والحسب والنسب والمناصب، كل هذا ليس له وزن في الآخرة. الذي يجعل لك وزن عملك الصالح. وقد صعد عبد الله بن مسعود مرة إلى شجرة يقتطع منها سواكا، فجعل الريح يكفأه لأنه كان نحيفا، فنظر الصحابة إليه وضحكوا، فقال النبي: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقه يا رسول الله، ساق رفيع أوي من دقة ساقه. قال: والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد. اللهم ارضى عن الصحابة، أمة موزونة بالقرآن والسنة، من أجل ذلك كان لهم وزن، كان الكل يهابهم، ما كانوا يخشون أحدا سوى الله. النهاردة الأمة كلها وزنها كالزبد، تعرف زبد البحر، فقاقيع الهواء التي يحملها الموج، الأمة كلها النهاردة وزنها زبد. قال رسول الله: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء. الغثاء فقاقيع الهواء التي يحملها الموج، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الآن الأمة الإسلامية يتحكم فيها بلاطجة العالم، بلاطجة أمريكا وبلاطجة الصهاينة اليهود، وكأن الكون يملكونه من دون الله، فيرفعون ويخفضون ويقتلون ويهددون، لأن الأمة أصبحت غثاء. الحاصل القول الثالث لأهل العلم، قالوا: إن الذي يوزن الإنسان نفسه، بدليل قول النبي الذي رواه البخاري، قال رسول الله: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن يوم القيامة عند الله جناح بعوضة. ثم قال: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والراجح أنه يمكن أن نجمع بين النصوص، فالذي يوضع في الميزان الإنسان وصحيفته وتجسم أعماله معهما وتوضع في الميزان. النتيجة: فأما من ثقلت موازينه، يعني بالخير والبر، فهو في عيشة راضية لينة مريحة جميلة في جنات النعيم، في دار السلام، حيث نعيم ما سمعت به أذن ولا رأته عين ولا خطر على قلب بشر. وكل ما في القرآن والسنة من وصف الجنة إنما هو ترغيب لشيء يفوق الخيال، وتقريب لهذه الأذهان الضئيلة لهذا النعيم المقيم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فهو في عيشة راضية، دار لا موت فيها، لا شيخوخة فيها، لا شيب فيها، لا مرض فيها. أهل الجنة لا يموتون ولا ينامون ولا يشيخون ولا يمرضون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفلون. رشحهم المسك، عرقهم المسك، لا يأكلون أو يشربون فيها عن جوع أو ظمأ، إنما من أجل الاستمتاع المحض. ما ظنك بدار بناها الجميل البديع لرسله وأنبيائه، للصديقين، للشهداء، للصالحين؟ اللهم أدخلنا الجنة بفضلك وجودك يا كريم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني مأواه النار، وأم الشيء أصله. مكة اسمها أم القرى، هي أصل الجزيرة، وقول ثاني لابن عباس أجمل، قال فأمه هاوية، يعني يلقى به في النار على أم رأسه. الملك الجبار يمسك الواحد من أهل النار يقصف رأسه ويقصف قدميه ولا يموت، ثم يلقيه رأسه لأسفل ورجله لأعلى، يلقيه في النار بالمقلوب ويهوي لمدة 70 سنة إلى أن يصل إلى قعرها. قال رب العالمين، اسمع، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يقطم رقبته ويقطم رجليه ثم يلقيه بالمقلوب على أم رأسه. فأمه هاوية، يعني يهوي في النار على أم رأسه بالمقلوب، لأنه عاش الدنيا بالمقلوب. تقول له قال الله، يقول لك لما يجيني مزاجي. قال رسول الله، يقول لك مش مقتنع، عايش بالمقلوب، يعبد هواه، عبد لشهواته، يلقى في النار أيضا بالمقلوب، والجزاء من جنس العمل. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أوليست كل نار حامية؟ لماذا قال ربنا نار حامية؟ لأنها موقدة لا تنطفئ أبدا. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، تحطم ضلوعه فيها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، لا تنطفئ، لا تفنى. قال رسول الله إن نار الآخرة تعدل نار الدنيا 70 مرة. اجمع كل نيران الدنيا، النجوم عبارة عن كتل من النار في الفضاء، والشمس أصغر نجم، غير أنها تبدو كبيرة لأنها قريبة. هذه النيران، كل نار أشعلها البشر، البترول، الغاز، القنابل، كل نار إذا جمعناها تجد نار الآخرة تعدلها 70 مرة. فقال الصحابة والله لو كانت كنار الدنيا لكفت يا رسول الله، احنا فينا غير لسان، وخلق الإنسان ضعيفا. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، يعني كل نار الدنيا بالنسبة لنار الآخرة تعتبر نار باردة. النار الحامية التي لا يطيقها أحد نار الآخرة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ما هي الأعمال التي تثقل الميزان؟ هذا نفصل فيه بعد الصلاة، والأمر غاية في الأهمية والخطورة، فلا تفلتوه منكم. بارك الله فيكم. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من خدم القرآن ومن أهل القرآن. اللهم علمنا القرآن، وارزقنا فهم القرآن والعمل بالقرآن وتعليم القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، ونور قلوبنا وقبورنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، ونور حياتنا بالقرآن، وارفعنا بكل آية من آياته في جناتك درجة، برحمتك يا كريم يا رحمن.